الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اخذنا في الدرس الماضي الكلام على المنكر، فما هو المنكر؟ نعم، طيب، مخالفة ضعيف لمقبول، هذا النوع الأول الذي فيه مخالفة، والثاني فيه التفرج. ثم قال وهو كالشاذ، أي من حيث المخالفة والتفرج. فما الفرق بين الشاذ والمقبول أو المنكر؟ أن الشاذ المخالفة تكون من مقبول، أحسن، الإمام أحمد والنسائي على ماذا يطلقان المنكر؟ على ما تفرد به ثقة، أحسن. ونبه الحافظ فيما قرأنا أمس أنه يكون إيش؟ يكون ما سمع موضوع، لا ذاك آخر، أنه يكون فيه علة، يكون مردود، ليس مقبول مطلقا. وأيضا نبه على هذا العلامة الألباني رحمه الله في كتابه الدرر صفحة 134. الدرر في مسائل المصطلح والأثر 134. فذكر أن الإمام أحمد لا يطلق على الثقة بأن حديثه منكر إلا إذا كان ذلك الثقة مغموز عنده، أي يكون ذلك الثقة فيه ضعف وفيه غمز، وإلا لا يطلق على الثقة الذي هو حافظ ضابط ولا غمز فيه بأن حديثه منكر. قد يطلق المنكر على ماذا؟ ها؟ على الموضوع، وماذا يقصدون؟ نكارة المتن، أحسن. وهذا يكثر في أي موضع؟ ذكرنا أمس أني استعمل هذا التعبير كثيرا، من؟ الذهبي في الميزان، وقبله ابن عدي في الكامل. فإن هذين الكتابين خصصا لذكر الرواه الضعفاء وذكر ما أنكر عليهم من الأحاديث. المنكر ما حكمه؟ صحيح أو ضعيف؟ ضعيف شديد الضعف. هل يصلح في المتابعات والشواهد؟ لا يصلح. أخذنا أمس المتابعات والشواهد، ثم قال باب في الاعتبار. ما هو الاعتبار؟ جمع الطرق والبحث هل وافق ذلك الراوي غيره أم لا، فهذا يسمى إيش؟ اعتبار. ثم ذكر الفرق بين الشاهد والمتابعة، فما الفرق بينها؟ الشاهد يكون الحديث عن صحابي آخر سواء بلفظة أو بمعنى، والمتابعة تكون عن صحابي واحد، هذا المشهور. وبعضهم فرق بينها بماذا؟ ها؟ ماذا؟ لا، قبل هذا، بعضهم فرق بين الشاهد والمتابعة أن المتابعة ما وافقت اللفظ سواء عن ذلك الصحابي أو عن غيره، والشاهد ما جاء بالمعنى، والمشهور هو الأول، وأن المتابعات تكون تختلف الطرق عن صحابي واحد، والشاهد يكون عن صحابي آخر. أخذنا أمس أن المتابعة قسمان، تامة وقاصرة، والفرق بينهما ما اتحد الراويان في الشيخ، والقاصرة يتحد الراوي مع ذاك الذي تابعه في شيخ الشيخ أو من فوقه. المتابعة القاصرة هي متابعة تامة، فهي قاصرة وتامة، قاصرة من وجه وتامة من وجه آخر. وأما المتابعة التامة فلا تكون قاصرة. ها؟ أتيت لنا بمثال الحديث الذي أخذنا أمس أقرب مثال، أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة في صحيح مسلم؟ كتبته، فهو ساقه من طرق فيها متابعة تامة ومتابعة قاصرة أخذنا أمس، والأمثلة كثيرة جدا. نعم، هذه متابعة تامة. الشوال أيضا من مسلم. طيب أحسن. المنكر مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، والشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. تفرد، هما واحد، لكن قد يطلقون عليه شاذ ويطلقون عليه منكر، وإلا فهو واحد. تفرد من لا يحتمل حاله، قبول تفرده في الشاذ وفي المنكر تعريفه واحد، إلا أن الأصل أنه يكون منكر وبعض أهل العلم يطلق عليه شاذ، فهما واحد. وسبق أن ذكرنا لكم أن هذا القسم التفرد يختص بمن؟ بالحفاظ، يحكم عليه الحفاظ. طيب، هل كل حديث ضعيف يصلح في باب الشواهد والمتابعات؟ فماذا؟ متى يصلح ومتى لا يصلح؟ يعني قاعدة عامة، إذا كان الضعف إيش؟ إذا كان الضعف خفيفا يصلح في الشواهد المتابعة، وإذا كان الضعف شديدا لا يصلح. مثال الضعف الخفيف التي تصلح، ها؟ مرسل والمدلس. عن هي المدلس، ها؟ المجهول الحال والمنقطع خفيف الانقطاع وغيرها. والضعف الشديد مثل ماذا الذي لا يصلح؟ مثل المعضل موضوع، نعم، مثل الموضوع، مثل المنكر، مثل المتروك، مثل الشاذ المقلوب، كل هذه لا تصلح. المبهم ومجهول العين فيها خلاف، خلوه تأتي معنا في بابه إن شاء الله. طيب، نقرأ. قال المؤلف رحمه الله: النوع السادس عشر في الأفراد، وهو الحديث الفرد. قال: وهو أقسام، تارة ينفرد به الراوي عن شيخه. قبل هذا الأقسام، الفرد هو الحديث الذي حصل تفرد به راويه بأي وجه من وجوه التفرد، هذا يسمى حديث فرد. هو الحديث الذي تفرد به راويه بأي وجه من وجوه التفرد، وسيأتي إن شاء الله بيان ما هي وجوه التفرد. قال: وهو أقسام، تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، أو ينفرد به أهل قطر أي أهل بلد، كما يقال تفرد به أهل الشام، أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك، وقد ينفرد به واحد منهم أي من أهل هذه البلدان، فيجتمع فيه الوصفان والله أعلم. الحديث الفرد كما سمعتم تعريفه وهو ينقسم إلى قسمين، وكل هذه التي ذكرها هنا تندرج تحت التقسيم الذي سيذكر وهو أوضح. القسم الأول فرد مطلق، والقسم الثاني فرد نسبي. فالفرد المطلق معناه هو الذي تفرد به راو عن كل أحد، هذا يقال له فرد مطلق، تفرد به راو معين عن كل أحد من الرواة، أي لم يروه في الدنيا إلا ذلك الراوي، هذا يسمى فرد مطلق، كما مر معنا في حديث أحسن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، تفرد به عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، لم يروه أحد عن ابن عمر إلا ابن دينار، هذا يسمى فرد ماذا؟ فرد مطلق. أيضا حديث إنما الأعمال بالنية، تفرد به عن عمر علقمة بن وقاص الليثي ولم يروه عن عمر غيره، وتفرد به عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد به عن محمد يحيى بن سعيد الأنصاري، كل هذه فرد مطلق. ما معنى فرد مطلق؟ أي أن هذا الحديث لا يروى من طريق إلا من هذا الطريق. والفرد النسبي هو أنواع كثيرة، منه ما يتفرد به ثقة، ما يتفرد به ثقة الفرد النسبي، وضابط الفرد النسبي هو ما حصل فيه التفرد في جهة معينة ليس مطلقا. الفرد المطلق ما تفرد به راوي عن كل أحد، وأما الفرد النسبي فهو ما تفرد أو ما حصل فيه التفرد من جهة معينة وليس على الإطلاق، وله صور وأنواع كثيرة، منها تفرد ثقة، فتراهم يقولون لم يروه ثقة إلا فلان، معنى أنه روى غير فلان ولكن إيش؟ ضعفاء، قد يكون روى 10 9 ضعفاء وواحد ثقة، هل الآن هذا الحديث فرد مطلق؟ لم يروه إلا راوي واحد؟ لا، روى 10 ولكن تفرد به ماذا؟ ثقة، تفرد به ثقة، أي لم يروه أحد من الثقات إلا هذا الراوي ورواها غيره من الضعفاء. من صور الفرد النسبي تفرد أهل بلد معين، كان يقول هذا حديث تفرد به أهل الشام، أو هذا حديث تفرد به أهل مكة أو غير ذلك، كما في حديث ذاك الذي أصابته جراحة إنما كان يكفي أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة، قال أبو داود هذه سنة تفرد بها أهل مكة. أيضا حديث سهيل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بيضاء في المسجد، قال الحاكم تفرد به أهل المدينة، وغير ذلك، يكون فرد عن أهل بلد. من أنواع التفرد النسبي أن يتفرد به راوي عن راوي دون سائر الرواة، يتفرد به راوي عن راوي معين. وكيف صورة هذا؟ مثلا حديث عن أبي هريرة، رواه عن أبي هريرة سعيد بن المسيب وابن سيرين وأبو صالح السمان مثلا، كم روى لنا عن أبي هريرة؟ 3، ابن المسيب وابن سيرين وأبو صالح، ثم رواه عن ابن سيرين 5، ورواه عن أبي صالح 5، ورواه عن ابن المسيب 1، هذا يقال ماذا؟ لم يرويه عن ابن المسيب إلا فلان. هل هذا فرد مطلق؟ فرد بالنسبة لمن؟ لابن المسيب، لكن بالنسبة لابن سيرين ولغيره هل هو فرد؟ ليس بفرد، فهذا راوي عن راوي، أي تفرد به راو عن راو. وهذا يكثر في معجم الطبراني، معاجم الطبراني كلها، وأيضا في مسند البزار يقول لم يرويه عن فلان إلا فلان، لم يرويه عن فلان إلا فلان. هذا من أقسام الفرد النسبي، أي أنه روى عن غيره أناس كثير، ولكن عن فلان لم يرويه إلا فلان. وله أنواع، وهذه أشهر صور الفرد النسبي. طيب الفرد، لا نستفيد من الفرد صحة ولا ضعف، فإن الفرد قد يكون صحيح وقد يكون حسن وقد يكون ضعيف، وإنما تعرف أن ما روي من طرق كثيرة يكون أقوى مما جايش مما جاء فردا، وإلا الفرد لا نستفيد منه صحة ولا ضعف. وغالب الأفراد ماذا؟ ضعيفة، كثير من الأفراد ضعيفة، وسيأتي أهل العلم قد ألفوا في الأفراد. قال وللحافظ الدار قطني رحمه الله كتاب في الأفراد في 100 جزء. الجزء عند المحدثين يقع في 20 صفحة، 10 أوراق في 20 صفحة، هذا يسمى جزء. فألف الدارقطني كتابا في الأفراد في 100 جزء. قال وللحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد في 100 جزء لم يسبق إلى نظيره، أي ليس له نظير في الباب. وهذا هل يستطيع كل أحد أن يجمع في هذا الباب؟ هذا لا يجمع إلا إمام متمكن جدا، لأنه يعرف أن هذا الحديث لم يروى إلا من هذا الطريق، وهذا الحديث لم يروى إلا من هذه الطريق. هذا يحتاج حفظ واسع واطلاع عظيم حتى يعرف ذلك. والدارقطني رحمه الله من عجائب الدنيا كما يقول الذهبي وغيره. وكتابه العلل حير العقول في قرابة 15 مجلد أو 16 مجلد، تتعب من القراءة فيها، وهو سردها وساقها من حفظ أكثرها، حتى قال بعض المترجمين له فإن ثبت أنه أملاه من حفظه فليس في الدنيا قط أحفظ منه. واتفق الأئمة على جلالة الدارقطني في ذلك العصر، وأنه حافظ الزمان في ذلك الزمان رحمه الله. ونتج عن هذا كتب كثيرة، منها كتاب الأفراد، وهذا يحتاج كما سمعتم إلى حفظ واسع. قال وللحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد في 100 جزء لم يسبق إلى نظيره، وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها. محمد بن طاهر المقدسي، وكتابه موجود مطبوع في المكتبة في 5 أجزاء، 5 مجلدات. والدارقطني ذكره غير مرتب، فهو رتب على الحروف وعلى الصحابة مع مسانيد الصحابة، وكتاب مرتب جدا. وسبب ترتيبه لا كما ذكره هو في مقدمة كتابه هذا المقدسي، قال كنا ببغداد في مجلس الحديث، قال فمر علينا أبو الحسن أحمد ابن الحسن المقرئ قاضي بغداد، فقال يا أهل الحديث إني قائل لكم مقالة فاستمعوا ما أقول. قال فأنصتنا إلى كلامه، فقال إن كتاب الأفراد للدارقطني كتاب عظيم النفع، ولكنه لم يرتب، فمن رتبه منكم أفاد واستفاد. قال فوقع ذلك في قلبي حتى يسر الله، ثم رتبه على مسانيد الصحابة، صار الوقوف عليه سهل. تريد تنظر ما هي الأحاديث التي جاءت عن عمر أفراد، تفتح كتاب الدارقطني، أو عن أبي بكر أو عن علي، رتبه، بدأ بالعشرة المبشرين ثم من عداهم. طيب واضح الفرد، ننتقل إلى الذي يليه. قال النوع 17 في زيادة الثقة، النوع مبتدا والسابعة عشر خبر، فكيف خبر منصوب؟ السابعة ها أحسنت مبني على فتح الجزئين أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر إلى آخره مبني، فلا يشكل على هذا. قال في زيادة الثقة، ومر معنا زيادة الثقة أولى، وما هو خلاصة قول حذاق المحدثين فيها؟ لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، وإنما تعامل بحسب القرائن. مثل ماذا القرائن؟ عند من؟ ها؟ لا، مثل ماذا القرائن التي نرجح بها؟ أحسن، ينظر من هو أوثق وأحفظ وأضبط حديثه يقدم في الأصل، وأيضا ينظر الأكثر، هل الذي زادوا هذه الزيادة أكثر أو الذي لم يزيدوها، فإذا كانوا أكثر وهم أحفظ ممن لم يزيدها أيضا تقبل، وهكذا قرائن. سيذكر الآن الخلاف وأقوال الناس في زيادة الثقة، نقرأه إن شاء الله، وإلا قد سبق الكلام عليها. قال: إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، الآن عشر رواة يروون عن شيخ، واحد زاد زيادة وتسعة إيش ما زادوا، أو واحد زاد وثلاثة ما زادوا، هذه الزيادة ماذا تسمى؟ زيادة ثقة، إذا كانوا كلهم ثقات. أما إذا كان هذا الذي زادها ضعيف فهي مردودة مطلقا. واضح الخلاف؟ إذا كان الذي زادها ثقة والذين خالفوا ثقات، أما إذا كان الذي زادها ضعيف والذين لم يزيدوها ثقات، فحديث الضعيف ما حاله؟ ها؟ منكر، الضعيف خالف من هو أولى منه. قال: إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، فهل هي مقبولة أم لا؟ فيه خلاف مشهور، فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها وردها أكثر المحدثين، هذان قولان، أن القول الأول تقبل مطلقا والقول الثاني ترد مطلقا، ثم ذكر القول الثالث. قال: ومن الناس من قال إن اتحد مجلس السماع لم تقبل وإن تعددت قبلت، هذا القول فيه تفصيل. قالوا: ننظر، إذا اتحد مجلس السماع من الرواة جميعا فلا تقبل، وإن تعددت المجالس تكون مقبولة. كيف ذلك؟ يأتي خمسة رواة يروون حديث، أربعة لم يزيدوا فيه الزيادة وواحد إيش زاد، أصحاب هذا القول قالوا: ننظر، هل هؤلاء الخمسة كلهم الذين لم يزيدوها مع الذي زادها سمعوا الحديث في مجلس واحد؟ فإذا كانوا سمعوه في مجلس واحد فرواية الأربعة هي إيش؟ هي المقدمة، لأنهم أحفظ الأربعة، وهذا الواحد يمكن أنه أخطأ، يمكن وهم، لأن المجلس واحد، ولا يمكن أن يكون المحدث قال هذا وهذا، لأن المجلس إيش واحد. واضح إن شاء الله؟ لكن لو هؤلاء الأربعة سمعوها اليوم في هذا المجلس، وذاك الذي زادها سمعها بعد ثلاثة أيام في مجلس آخر، محتمل أنه في اليوم الأول ذاك المحدث لم يزدها وفي المجلس الثاني إيش زادها. واضح هذا؟ قالوا: تقبل. وهذا قد تقول لا يستطاع الوقوف عليه، من أين لك أن هؤلاء سمعوا في مجلس واحد وهؤلاء سمع في مجالس متعددة؟ غالبا الكتب ما تنص على هذا، كتب التراجم، وأن هؤلاء سمعوا في مجلس واحد وهذا خالفهم، هذا في مشقة، ولا يعرض ضابطا مثل هذا الضابط المتعسر. ومنهم من قال، هذا القول الرابع، تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي، إذا كانت من غير الراوي يعني أربعة ما زادوها واحد زادها، هل تقبل؟ قال تقبل لأن الذي زادها غير الذين لم يزيدوها، بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى. يعني يقول إذا كانت من الراوي نفسه مرة يزيدها ومرة إيش لا يزيدها فلا تقبل. واضح إن شاء الله. إذا جاءنا حديث عن ذاك الراوي ذكر في حديث ثم طريق أخرى عن الراوي نفسه زاد في زيادة، هل تقبل؟ قالوا على هذا القول لا تقبل. ومنهم من قال إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل، كما لو تفرد وإلا قبلت كما لو تفرد بالحديث كله، فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا. هذا القول توسطوا، قالوا إذا خالفت رواية الجماعة في الحكم ترد، وإذا وافقت تقبل. مثال الرواية المخالفة زيادة هم الذين لا يرقون، الرواة كلهم يروون الحديث، هم الذين إيش لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. من الذي زاد لا يرقون؟ سليمان التيمي، فزاد زيادة لا يرقون. هذه الرواية مخالفة أو موافقة؟ ها؟ مخالفة، لأن معنى يرقون غير معنى إيش يسترقون، وهي تخالف حالة أخرى، فقد رقى النبي غيره وجبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فهذه الزيادة مخالفة ترد. أما إذا كانت موافقة فقالوا إيش تقبل لا ترد، مثل حديث إيش زائد بن قدامة الذي زاد ويحركها، كل الرواة يروونه كان إذا جلس للتشهد الأوسط أشار بإصبعه السبابة، زاد زائدة ابن قدامة ويحركها، قالوا قوله يحركها لا تنافي إيش لا تنافي يشير بها، يشير بها ويحركها، فهي زيادة موافقة مقبولة. واضح أصحاب هذا القول كيف تفصيلهم؟ قالوا إن أثبتت حكما جديدا مخالفا للحكم الذي في الحديث الأول ترد، وإن جاءت بحكم موافق للحكم الذي في الحديث الأول فإنها تقبل ولا ترد. طيب، وسمعتم كل هذه الأقوال، ذاك القول الذي سبق ذكره أحسن منها، وأن زيادة الثقة يعني بعض أحيان تجد شعبة وسفيان وحماد وغيرهم من أئمة الحديث الحفاظ يروون الحديث بدون زيادة، يأتيك راوي واحد ثقة يزيد هذه الرواية. إذا قلنا بقبولها مطلقا يعني كيف نقول أن هؤلاء الرواة كلهم لأئمة الحفاظ الجبال لم يحفظوا هذه الزيادة وهذا الراوي حفظها؟ غير ممكن هذا، إلا أندر من النادر أن يكون حفاظ الحديث ونقال الأثر غفلوا عن هذه الزيادة وهذا الراوي حفظ. فعلى كل لا ترد الزيادة مطلقا ولا تقبل مطلقا. وهذا الذي سمعتم هو الذي حرره ابن رجب في شرح العلل، والحافظ ابن حجر رحمه الله، وأيضا ابن الوزير والصنعاني وغيرهم من أئمة الحديث على أنها ليس لها حكم على الإطلاق. قال وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع، أي على أن إن وافقت قبلت وإن خالفت ردت، وليس في إجماع بل في خلاف طويل، هذه الأقوال كلها فيها خلاف، إن الإجماع. وقد مثل الشيخ أبو عمرو، من هو أبو عمرو؟ ابن الصلاح رحمه الله، ما اسمه؟ عثمان بن عبد الرحمن، نعم. قال وقد مثل الشيخ أبو عمرو زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر وعبد، على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، فقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع، وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها. طيب هذا الحديث لا يصح التمثيل به هنا، فإنه قد وافق مالك على هذه الرواية قرابة 10 رواة كما ذكر ابن الملقن رحمه الله في كتابه المقنع في علوم الحديث، فليست هذه من زيادة الثقات، فقد وافق مالك عليها أكثر من 7 رواة. ثالث ثم قوله وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها، هذا القول رده الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح، فقال لم يزعم هذا الترمذي ولم يقله، بل في كلام الترمذي أن مالكا قد توبع على هذه الزيادة، في كلام الترمذي أن مالكا قد توبع على هذه الزيادة. الكلام موجود في حاشية الشيخ أحمد شاكر، نقرأ الفقرة الأخيرة منه من كلام الترمذي. قال وقد روى بعضهم عن نافع، انظر كلام الترمذي يقول وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه. فقول هنا وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها، هل قال هذا الترمذي؟ ها؟ لا، بل الترمذي نص أن مالك إيش؟ قد وافقه غيره، ولكن قيده الترمذي بأنه وافقه من الرواة من لا يعتمد على حفظه. وسكت أبو عمرو على ذلك ولم يتفرد بها مالك. الآن ابن كثير يقول لم يتفرد بها مالك، بل قد رواه غيره كثير، فقد رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع كما رواها مالك. الآن رواها الضحاك بن عثمان، تابع مالك على هذه الرواية متابعة تامة أو قاصرة؟ مالك يروي عن نافع والضحاك بن عثمان يروي عن نافع، متابعة تامة. وأيضا وافقه على ذلك يونس بن يزيد وكثير بن فرقد وعبيد الله بن عمر وغيرهم نحو 10 كلهم يرويها عن نافع. قال وكذا رواها البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع عن أبيه كمالك. الآن هذه متابعات ذكرها هنا، متابعة من طريق الضحاك بن عثمان ومتابعة من طريق عمر بن نافع، وأيضا كما سمعتم يونس بن يزيد وغيره وعبيد الله بن عمر ممن زادوا هذه الزيادة. فهذا الحديث لا يصح التمثيل به بأنه زيادة من ثقة، واضح إن شاء الله، لأنه قد توبع عليه. قال أي ابن الصلاح ومن أمثلة ذلك حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة وتربتها طهورا. الحديث كل ما جاء عن الصحابة، حديث أبي هريرة وحديث جابر وغيرهم، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جاء في حديث حذيفة وجعلت تربتها لنا طهورا. فالأحاديث الأولى جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، في حديث حذيفة وتربتها، زيادة إيش؟ وتربتها. بقي أن هذا المثال انتقد بعضهم التمثيل به، لماذا؟ ها؟ من يقول؟ ها؟ قد يكون زيادة الثقة صحيحة، لأن الحديث عن حذيفة زادها حذيفة، ولا يقال إن زيادة حذيفة زيادة الثقة، فقد نقل السخاوي الإجماع على أن الزيادة من الصحابي مقبولة بالاتفاق، لا خلاف في ذلك. فالأحاديث جعلت لي الأرض مسجدا وطورا أحاديث عن صحابة آخرين، حديث جابر وحديث أبي هريرة وغيره، وحديث وجعلت تربتها لنا طهور عن من؟ عن حذيفة، فهذه أحاديث أخرى وهذا حديث آخر، وزيادة الثقة إنما تكون قلنا في حديث إيش؟ في حديث واحد، بعض الرواة يروي بدون زيادة، يأتي راوي يزيد زيادة في نفس الحديث. وأما هذا الحديث فهل هي الزيادة في نفس الحديث؟ ليست في نفس الحديث، إنما هي زيادة في طرق أخرى في حديث آخر. قال الربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم وابن خزيمة وأبو عوان الإسفرايني في صحاحهم من حديثه. ثم قال: وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال بخلاف قبول زيادة الثقة. من عنده كالخلاف في قبول زيادة الثقة؟ عنده؟ وأنت؟ كلكم عندكم؟ لعلك كالخلاف أقرب. وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبول زيادة الثقة، فيكون كالخلاف. هذا سبق معنا الكلام عليها، الوصل والإرسال. بعض الرواة يروي الحديث مرسل، ويأتي بعضهم يرويش موصول. ما هو الراجح؟ من قال زيادة الثقة مقبولة يقول الوصل هو الراجح. لماذا؟ لأن الوصل فيه زيادة، وزيادة الثقة مقبولة، ولكن كما سبق يرجع إلى القرائن، فقد يرجح الموصول وقد يرجح المرسل. واضح هذا الكلام الأخير؟ وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبول زيادة الثقة، يعني يأتي راوي يروي الحديث مرسل، ويأتي آخر يروي الحديث موصول. ما هو الراجح؟ على حسب القرائن ننظر من الأحفظ ومن الأرجح، فيرجح إما الموصول وإما المرسل. والخلاف فيه كما سمعتم وسبق الكلام على الوصل والإرسال. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.